نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تختفي، فالكل فيها بالحياة كراحل. تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خمائلي. تجد الجواب، تجد الجواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطبع مساءكم بالخير. أحييكم وأجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبتي معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، مستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل يبارك في علم ضيفنا وعمله ولدي، وباسمكم جميعا نرحب به. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بأخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لما يسعدهم في دنياهم الله وآخرتهم.
اللهم بارك الله فيكم. نرحب بكل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى أبدأ بأول متصلة معنا من تونس. أم محمد تفضلي. أختي أم محمد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
أنا الشيخ زي الأول، من استيقظ حين سمع أذان الفجر ولم يصلي ركعة الوتر، فصليها حين سمع قبل أن يأتي أذان الفجر، هل هذا جائز؟
يا أم محمد الله يحفظك، من قام ماذا؟
أي سمع نداء الفجر، نداء صلاة الفجر ولم يصلي ركعة الوتر.
نعم،
فصليها في الوقت اللي سمع النداء، هل هذا جائز؟
تسأل عن صلاة الوتر بعد أذان الفجر.
طيب السؤال الآخر.
يعني سؤال ثاني، أختي بعد كل صلاة فريضة تنصل فيه كفيها وتقرأ سورة الفاتحة وتمسح بها كامل بدنها، يعني هذا من السنة اللي أنا سمعتها من شيخ من تونس.
طيب شكرا يا أختي الكريمة. علي معي تفضل. علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، حياك الله أخي علي.
شكرا
بالخير،
شكرا الشيخ سعد.
الله يحييك، اهلا وسهلا.
على طول الوالد نحب نفتح المجال غيرنا، هذا ضيفكم الشيخ سعد.
الله يحفظك، تفضل طال عمرك.
هل ورد في فضيله الشيخ، هل ورد شيء بالسنه ان الرجل ينام مع زوجته في فراش واحد؟
نعم.
هل ورد شيء ينام الرجل مع زوجته في فراش واحد ولو ناموا في غرفه ما في شيء؟
طيب
الله يجزاك الخير.
شكرا بارك الله فيك. معي متصل. مرعي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
أسعد الله مساكم بخير.
ومساك بالخير يا أخي، تفضل طال عمرك.
كيف حالكم؟ مساكم طيبين.
الله يسلمك بخير، نحمد الله ونثني عليه.
أول شيء أسأل الله أن يديم علينا الأمن
والأمان. اللهم آمين، اللهم آمين.
يوصل للمسلمين.
اللهم آمين، تفضل طال عمرك.
لا أريد الشيخ الله يحفظ.
تفضل.
السلام عليكم يا سعد.
وعليكم السلام، حياك الله.
كيف حالك؟ الله يحفظك.
خير، الله يبارك فيك.
تفضل. احبكم في الله يا شيخ. الله
يحبك. الله وبارك الله فيك.
تفضل بالسؤال يا اخي مرعي.
السؤال يومك، ما رايكم في هيئه الترفيه الله يحفظك؟
طيب التي شكرا شكرا بارك الله فيك اخوي مرعي. معي متصل. معي مشبب تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
السلام، حياك الله يا سعد، تفضل طال عمرك.
أحسن أحسن الله إليكم يا شيخ، الله يرضى عنك، فيها محاذير في دخول النساء لملاعب الكرة، فلو كان هناك مقاعد مخصصة للنساء فقط بدون وجود الرجال لوجود محاذير كيف؟ أحسن الله إليك.
بارك الله فيك، شكرا. أبو محمد تفضل. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا يا شيخ أحمد، كيف حالك؟ أهلا،
الله يحفظك ورعاك.
سخير الشيخ سعد.
الله يحييك، بارك الله فيك.
شيخ، سؤالي طال عمرك عن السعوذة.
نعم.
إيش رأيك بالناس اللي يعطي مثلاً، يقول لك سؤال متأول، يقول لك أعطيه مثلاً 1000 أو 1500 ويسجله، طبعاً لا يداوم ولا كذا، إيش رأيك في حمل الشرعية؟
طيب، شكراً، بارك الله فيك.
الله.
عبد الرحمن من جازان. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخوي.
بالله ممكن عندي استفسار إذا أمكن؟
تفضل، الله يحفظك.
بالنسبة للحديث اللي يقول يا علي ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر لك مع أنه مغفور لك، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، إلى آخر الحديث، هل صح هذا الحديث؟ ما هي درجة أو رتبة هذا الحديث؟ وجزيتم خيرا.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. شكرا لكل الأخوة والأخوات، أعود لكم معالي الشيخ محمد من تونس. تسأل عن من فاتته صلاة الوتر أو لم يصلي الوتر حتى أذن لصلاة الفجر، ماذا يفعل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن صلاة الوتر من الصلوات التي يكثر أجرها ويعظم ثوابها، وقد اختلف أهل العلم في حكمها، فقال فقهاء الحنفية بأنها من الواجبات، واستدلوا على ذلك بما ورد من النصوص في الأمر بها، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن، ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، وذهب الجمهور إلى عدم وجوبها، واستدلوا على ذلك بما ورد في عدد من الأحاديث، منها حديث طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الواجب من الصلوات في اليوم والليلة فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، وفي حديث ابن عباس قال لما بعث معاذا إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فدل هذا على عدم وجوب صلاة الوتر. وهناك من أوجبها على من قام الليل أو على أهل القرآن بخصوص، ومذهب الجمهور في هذا أقوى للنصوص التي حصرت الواجب من الصلوات في اليوم والليلة بال5 صلوات المفروضة. وأما عن وقت صلاة الوتر فهو من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، إذا دخل وقت الفجر فحينئذ ينتهي وقت الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء والفجر، فدل هذا على أن وقت صلاة الوتر ينتهي بدخول وقت الفجر، فمن دخل عليه وقت الفجر فحينئذ لا يصلي صلاة الوتر، ولا بأس أن يقضيها نهارا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح بأن يصليها شفعا، فإذا كان يوتر ب3 صلى 4، وإذا كان يوتر ب1 صلى 2، ولا بأس في أن يكون وتر الإنسان ب1، كما قال الجمهور خلافا للحنفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خشيت الصبح فأوتر ب1، وهذا الحديث دليل على أن وقت الوتر ينتهي بدخول وقت صلاة الصبح الذي هو صلاة الفجر. ولو قدر أن الإنسان بكر بصلاة العشاء مع المغرب جمعا للسفر أو للمطر أو نحو ذلك من الأعذار، فلا بأس أن يقدم صلاة الوتر بعدها، ويجوز للإنسان أن يصلي الوتر بركعة وب3 وب5 وب7 وب11 ركعة، فكل ذلك قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم، أحسن إليك. تقول محمد من تورس أن أختها بعد كل فريضة تفتح أو ترفع يديها وتقرأ فيهما الفاتحة وبعض الآيات، ثم تمسح بها وجهها وما تيسر من جسدها.
المرء حريص فيما يتعلق بالصلاة وما يتبعها من الأذكار أن يكون متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، سائرا على طريقته، ممتثلا لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد حرص الصحابة رضوان الله عليهم على نقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بدقائق تفاصيلها، حتى أنهم أخبروا كيف يفعل بأصابعه، وكيف يفعل بمرفقيه في ركوعه وسجوده، وكيف يفعل بجميع أعضائه في الصلاة. وكانوا ينقلون عنه صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الله بعد فراغه من الصلاة، ولم ينقل أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الذكر بعد الصلاة يرفع يديه. وقد أرشد بعض أصحابه لبعض الأدعية في دبر الصلاة، ولم يكن من شأنهم أن ترفع أيديهم في هذه الأدعية التي تكون بعد الفراغ من صلاة الفريضة. فحينئذ هذا الفعل الذي سألت عنه أختنا الكريمة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلعلها أن تشير على أختها وأن تبين لها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا السؤال فإني أوجه أخواني إلى أن يتعلموا كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رويت بألفاظها، وقد اهتم أهل العلم بوضع مؤلفات ترشد إلى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، منها المطول ومنها المختصر. فإذا جلس الناس في بعض مجالسهم ينبغي بهم أن يتذاكروا ما يعود عليهم بالنفع، ومن ذلك أن يتعلموا كيفية الصلاة من أجل أن ينالوا بها أكثر الأجور وأعظم الثواب.
شكر الله لكم على الشيخ. هنا هند عبر تويتر تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم أن يخص الوالد أحد أبنائه بهبة مقابل أو نظير قيام هذا الابن بمساعدته على بناء منزله أو سكنه؟
ما يدفعه الوالد للأبناء ثلاثة أنواع. النوع الأول أجرة في مقابل ما يؤديه الابن من عمل، يقدر له أجرة المثل فيعطيه إياها. فإذا كان بعض الأبناء يخدمون آباءهم يتقربون بذلك لله، فإنه لا بأس أن يقوم الأب بإعطائهم ما يقابل ما يؤدونه من خدمة له. والنوع الثاني مما يدفعه الآباء لأبنائهم ما يتعلق بالنفقات، فإن الابن يحتاج إلى نفقة، سواء فيما يتعلق بمأكله أو مشربه أو ملبسه أو مركبه أو حاجاته التي يحتاج إليها كحاجات الدراسة ونحو ذلك. فهذا يعطى كل واحد من الأبناء بحسب ما يحتاج إليه، فالصغير له حاجة، والكبير له حاجة مغايرة، والمريض له حاجة، والصحيح له حاجة تغاير حاجة المريض. فيعطى كل واحد منهم بما يتوافق مع حاجته، ولا يلزم الأب حينئذ أن يسوي بين ما يعطيهم إياه من نفقة، وإنما تكون النفقة على مقدار الحوائج. والنوع الثالث مما يعطيه الآباء للأبناء الهدايا والهبات، فهذه يلزم الآباء أن يسووا بين أبنائهم فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وقال صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يفضل بعض أبنائه على بعض: أتريد أن يكونوا في البر سواء؟ فحينئذ هذا دليل على وجوب العدل بين الأبناء فيما يعطيهم الآباء من الهبات والأعطيات.
نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ. علي يسأل عن ما ورد في السنة، أو هل ورد في السنة تفصيل لنوم الرجل مع زوجته في فراش واحد أو في غرفة واحدة، أو الأمر متروك لحاجة الإنسان ورغبته؟
كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في فراش واحد مع زوجاته، فهذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر في هذا يعود إلى طرائق الناس، أن هذا من أمور العادات، إلى أمور العادات. وكون الرجل ينام مع زوجته في فراش واحد يأنس بعضهما ببعض، لا شك أنه مما يحقق المقصد الشرعي الذي قصده الله عز وجل من مشروعية الزواج، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
نعم، شكر الله لكم. هنا سؤال من بنت أبوها تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز المريض أن يجمع وأن يقصر، أو يجمع ويقصر كذلك، خاصة إذا كان يشق عليه الوضوء وأداء الصلاة في وقتها؟
أما بالنسبة للقصر فليس له حق في القصر، بل يجب عليه أداء الصلاة تامة ولو كان مريضا، فإن الله جل وعلا قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فدل هذا على أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر الصلاة حتى ولو كان مريضا. وأما بالنسبة للجمع فالأصل أداء كل صلاة في وقتها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا كان يشق على هذا الرجل أو هذه المرأة أن تؤدي كل صلاة في وقتها لكونه يحتاج إلى نوم أو يحتاج إلى معالجة عمل كثير عند الوضوء، فلا بأس حينئذ من الجمع بدون أن يكون هناك قصر، ويجمع في وقتي الأولى أو في وقت الثانية. ولكن كون الإنسان يؤدي كل صلاة في وقتها لا شك أنه أولى ما لم يكن على العبد مشقة وحرج في ذلك.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ مشبب وكذلك مرعي عن المعصية وتساهل الناس، بعض الناس في ارتكاب هذه المعصية واستسهالهم لهذا الأمر مما يعني يسهل أو يجر معصية إلى أختها، وبالتالي يعني يجب على أهل الخير النصح والإرشاد والتوجيه في ذلك.
أمر الله عز وجل أهل الإيمان أن يذكر بعضهم بعضا بالخير وبما يعود على الأمة بالصلاح ويجعلهم أهل استقامة وأهل ديانة، ولذا يتقرب الإنسان لله عز وجل بالنصيحة الشرعية، كما في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولكن على الإنسان أن يراعي الضوابط الشرعية في أمور النصيحة، فلا تكن تلك النصيحة على سبيل التعيير أو الاستنقاص، ولا تكن تلك النصيحة على سبيل الجبر والضغط على الآخرين من أجل أن يحققوا وأن يلزموا بفعل الطاعة إلا إذا كان ذلك من أصحاب الولاية. والمرء المؤمن يسعى إلى أن يكون ترك الناس للمعاصي طاعة لله وخوفا من عقابه ورجاء في ثوابه، لا خوفا من العباد ولا مراعاة لضغط الآخرين عليهم أو نحو ذلك.
نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ. مجموعة من المتصلين استأذنكم. معي الأخت الهنوف، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي، تفضلي بسؤال.
الله يحييك. بوركتم لدي بضع أسئلة إذا سمحتم لي.
تفضلي.
السؤال الأول: أنا فتاة من الحمد الشكر في عمر الشباب، من الله علي بنعمة الحمل، وفي الشهر السابع هذا الحمل الأصلي، لكن يا شيخ أنا أستطيع أني أصلي يعني في القيام والركوع والسجود، لكن بدأت أحس بالثقل ووهن الحمل، فأحيانا يا شيخ لا أستطيع أن أصلي، إما جالسة على كرسي أو إما أصلي وأنا قاعدة في الأرض.
سؤال
علي حرج يا شيخ؟
نعم. السؤال الثاني أختي الهنوف.
السؤال الثاني: زوجي تعرض لخيانة من قبل أخيه، والخيانة هذه في دخل زوجي الشهري من وظيفته، وسببت لنا هذه الخيانة ضائقة مادية، فهل أأثم إذا يعني ذكرت زوجي بكيف يتكلم مع أخيه بمطالبة بحق؟
نعم. طيب، السؤال الثالث.
بوركتم، شكرا لكم.
شكرا، بارك الله فيك. أختي محمد معي، تفضل. محمد تفضل. حياك الله. هلا تفضل. تفضل سؤال.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله يا أخي الكريم.
الله يجل قدركم ويوفقكم لما يحب ويرضى.
آمين، بارك الله فيك.
أنا نحبكم ونحب هذا البرنامج ونقدركم كل التقدير.
بارك الله فيك يا أخي محمد.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل الله يحفظك.
السؤال الأول، طال عمرك ما ابتدعوه الناس في العزاء، العزاء أصبح طال عمرك حتى الفقير لازم يحط فرشات ويحط لمبات ويحط كراسي ويستقبل الناس ويجون جماعة المريض من الرياض وإحنا من أهل الطائف ويجون، ممكن ما كنا نعرف الشيء هذا، والله ما كنا نعرف، يعني قبل 30 أو 40 سنة كان الميت إذا مات عندنا عزوه في المسجد، ولا يعني حتى شد عند الناس فرشات وعالم يمشون تقول حبل انقلب حبل تعمر وطيب وقهاوي وعشية عشان عندي الغداء عندي هذه العلماء يتكلمون فيه.
أبشر.
السؤال الثاني، عمرك ما يدار هذه الأيام حول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وما يقال في اليوتيوب بالوحابية وكذا، نبغى من علمائنا ومنهم الشيخ سعد حفظه الله ورعاه أن يبينوا للناس ويبينوا في اليوتيوب ويبينوا في التواصل الاجتماعي قضية الإمام المجدد وجميع ما يتعلق بالشيخ رحمه الله رحمة واسعة.
آمين، بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا، بارك الله فيك وأحسن إليك أخوي محمد. معي بطيف، تفضل.
تفضل.
عليكم السلام، حياك الله يا بطيف.
الله
يحييك، أحبكم
في الله
الشيخ
سعد
والشيخ أحمد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل يا أخي الكريم.
في سؤال الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى به ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. هذه خاصة يا شيخ بس قبل الصلاة ولا حكى بعد الصلاة يعني؟
نعم. بارك الله فيك، شكرا يا ابو طيب، بارك الله فيكم. ام عبد الرحمن معي، تفضلي. ام عبد الرحمن معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا اختي.
انا
اشكر على تفضلي. تفضلي يا ام عبد الرحمن.
ايوه، ابغى اسال عن حكم بقاء المراه مع زوج لا يصلي.
نعم، شكرا يا اختي الكريمه، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال الأخ عبد الرحمن يسأل أو أبو محمد يسأل عن السعودة الوهمية التي يفعلها بعض أصحاب الأعمال في أن يمنح شخصا طالب العمل 1500 ريال أو 2000 ريال مبلغ معين ويسجله في مثلا نظام التأمينات الاجتماعية أو في الموارد البشرية ويقول له يعني ابقى في منزلك ويأتيك هذا المبلغ، ويحصل بسبب ذلك على تسهيلات إما بالاستخدام أو غيرها.
ولي الأمر عندما أقر هذا النظام وألزم به أراد به تحقيق مصالح الناس بإيجاد فرص عمل لجميع مواطني هذه البلاد، وحرص أيضا على أن يتعلم أولئك المنتسبون للأعمال كيفية الأعمال والأداء العمل على المهارة المطلوبة فيه، وبالتالي يحصلون على فرص تدريبية عملية من خلال التحاقهم بهذه الأعمال. ومن ثم فهذا النظام إنما وضع لتحقيق مصالح، وكذب الإنسان فيما يقوله بحيث يقول لدي موظف ولدي من يعملون وهو كاذب في ذلك، إنما هي بيانات مسجلة على الورق تخالف واقع الحال، لا شك أن الكذب في ذلك من المحرمات ومما يدخل في النصوص الناهية عن الكذب والإخبار بخلاف الواقع، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الصدق طمأنينة والكذب ريبة. قد يقول بعض الناس بأن في ذلك إعطاء لبعض الفرص المالية لبعض الناس، لكن يقال بأن ما يحصل من المفاسد أعظم مما يحصل مما يظنونه مصلحة في ذلك. ولذلك فنصيحتي للجميع بألا يتوسعوا في هذا الباب وألا يجعلوا له مجالا في أعمالهم، بل عليهم أن يدخلوا الأشخاص في الأعمال وأن يدربوهم ويجعلوهم يعملون من أجل أن يكون ذلك من أسباب انتشار مهارة العمل والقدرة على أدائه وانتشار الخبرات بين الناس فيما يتعلق بأعمالهم.
نعم، شكر الله لكم. مع الشيخ هنا عبر تويتر يقول الفيصل سائلا، يقول معالي الشيخ، أنا رجل فقير أو شاب فقير، علما بأن والدي رجل ثري وقد أنعم الله عليه بالمال، وحينما آتي إليه للسلام عليه يسبني ويطردني ويتكلم علي بألفاظ نابية، وكان ذلك بسبب أني أن والدتي مطلقة منه وأنا صغير، وليس لي في هذا الأمر سبب ولا أتسبب بشيء من ذلك، علما أن لي إخوة من الأب يكرمهم والدي وزوجهم ويعيشون معه، إلا أنا أعيش هذا الوضع الفقير، فما نصيحتكم لوالدي هداه الله؟
نعم، أما بالنسبة لما يتعلق بتعامل الوالد فسبق الكلام فيه في أول لقائنا. نعم. ونصيحتنا لأخينا الكريم أن يتقرب إلى الله عز وجل ببر الوالد ونصحه وحسن صحبته، وإذا كان يؤثر عليه لقاء في منزله جاءه وسلم عليه سلاما عارضا في المسجد أو في المناسبات العامة التي يحضر فيها، بحيث يكون متواصلا مع والده غير قاطع له. وهكذا أيضا عليه ألا يؤثر تصرف والده معه في جعله يقطع العلاقة مع إخوانه ولو فضلهم أبوه عليه، فيتواصل معهم ويتقرب إلى الله عز وجل بصلة الرحم، فإنه بذلك يحوز الأجور الكبيرة. والأرزاق بيد رب العزة وجلال، يعطي من يشاء من عباده ما شاء ويرزق من يشاء بغير حساب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أسباب الحصول على الأرزاق الوفيرة أن يصل المرء قرابته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. وأعظم الصلة صلة الوالد والإخوة، خصوصا إذا كانوا مدبرين عن الشخص معرضين عنه لا يرغبون في مواصلته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ومن صلة الرحم أن يدعو لهم وأن يثني عليهم وأن يتجنب الكلام بالقدح في والده أو القدح في أخوانه مهما فعلوا معه، وأن يصبر على تصرفاتهم المخالفة للشرع فيما يتعلق بأفعاله، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بأن يواصلهم بالزيارة بحضور المناسبات العامة التي يكونون فيها، ولعل الله عز وجل أن يحدث بعد ذلك أمرا.
شكر الله لكم وأحسن إليكم معالي الشيخ. أستاذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده للمتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله معالي الشيخ.
أبقاك الله وسلمك.
هنا أحد السائلين في عبر تويتر يقول معالي الشيخ، ما حكم أن يقوم بعض المصلين يوم الجمعة والإمام يخطب بالتأمين أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرد ذلك أو يرد ما يجيبه بصوت مرتفع يسمعه الناس، هل هو من اللغو وهل يجب على الإنسان اجتنابه؟
أما بالنسبة للكلام والحديث في أثناء خطبة الجمعة فهو منهي عنه، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من اللغو، إلا أنه قد أقر من حادثه وخاطبه في أثناء خطبة الجمعة، ولذا من خاطبه الخطيب أو تكلم معه فإنه لا يدخل في النهي الوارد عن الكلام في خطبة الجمعة. ومثل هذا فيما يتعلق بالتأمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رفع الصوت لا داعي له، ليس من مقتضيات الإجابة في التأمين أن يكون الإنسان رافعا صوته، بل يخفضه في ما يسمع نفسه فقط، ولا يرفع صوته لا بالتأمين ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي بدون رفع صوت. نعم،
شكر الله لكم. هنا أبو بيسان يقول فضيلة شيخنا، زوجتي طبيبة ونحن غرباء في المكان الذي تعمل فيه، ويحصل أن أهل البلد الذي نعيش فيه وقد اشتهروا ويشتغلون بزراعة الزيتون يأتون إلى زوجتي بشيء من الهدايا من زيت الزيتون أو الزيتون، وهو أمر اعتادوا عليه، هل يعتبر ذلك من الغلول الذي يجب أن نرفضه أم ماذا؟
نعم، أتوقف في هذه المسألة ولعلها إن شاء الله يحدث فيها نظر وإعادة تقليب وتقليب للاجتهاد، لعل الله عز وجل أن ييسر جوابها فيما يأتي.
نعم، شكر الله لكم. من عبد الرحمن يسأل عن حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، يا علي لو أعلمك كلمات يغفر بها ذنبك وقد غفر لك ذنبك، يسأل عن صحة هذا الحديث.
هذا الخبر لا أعرفه، وليس في الدواوين المشهورة من كتب أهل العلم، وهنا أؤكد على أن الإنسان لا يأخذ ما يتناقله الناس والعوام أو المواقع غير المعروفة المصدر، سواء كان من الأحاديث أو كان من الفوائد، حتى يتأكد الإنسان من كون ذلك المصدر مما يوثق به، فإن الشريعة قد أكدت على أن الإنسان لا يأخذ بمعلومة حتى يتأكد من أن مصدرها محل للثقة مما يجوز أن يعتمد قوله في ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، كفى بالمرء حديثا أن كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
نعم، شكر الله لكم. الهنوف فتاة أو تقول أنا حامل بالشهر السابع ويشق علي الصلاة واقفة ولثقل هذا الحمل، فهل أصلي جالسة أم ماذا أفعل؟
الحمل ليس أمرا ناشئا، الحمل موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا الحاضر، ولا زال النساء الحوامل يصلين صلاة تامة كاملة، فنصيحتي لأختي الهنوف ألا تستجيب لما يكون في نفسها من رغبة في الجلوس في أثناء الصلاة، وأن تستعين بالله عز وجل على أداء صلاتها تامة. وقد جاءت النصوص بوجوب القيام في الصلاة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما.
نعم، شكر الله لكم. في حديثي الآخر تقول بين زوجي وأخيه خلاف على مال أو قد سلبه حقه كما ذكرت أو كما لفظت تقول بأنه خيانة من أخيه، وأقوم بإخبار زوجي أو الإشارة عليه أو حثه على أن يتصرف التصرف كذا أو كذا، فهل عليها بأس في مثل هذا الأمر؟
نعم، من جهة الجواز فهذا أمر جائز، لكن لا نشير به على أختنا الكريمة، لا تتدخل في العلاقة بين زوجها وأخيه، ولعل الله عز وجل أن يعوضهم. والمال الذي أخذه الأخ لم يذهب إلى غريب، ذهب إلى أخي زوجها، وبالتالي من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ولذا نصيحتي للأخت الكريمة ألا تتدخل فيما بين زوجها وأخيه.
نعم شكر الله لكم على الشيخ. محمد يقول أو يرغب في نصيحة وتوجيه لأولئك الذين جعلوا العزاء كموسم أفراح فتحضر تنصب الخيام وتفرش الفرش وتمد عقود الأنوار ويقول يسافر الناس لحضور هذا العزاء في وقت يعني لم نكن نشهده في وقت قريب من الزمن يقول من 20 سنة لم نكن نشهد هذا الأمر وكان الناس يكتفون بالتعزية في المساجد والمقبرة ويكتفون بذلك.
العزاء الذي كان في عهد النبوة كان بألفاظ يصبر الإنسان أهل المصيبة على ما أصابهم من حزن أو ما أصابهم من مصاب، ولم يكن شأن الناس في عصور الإسلام الأولى أن يقيموا مثل هذه المأدبات أو أن يقيموا السرادقات أو أن يبذلوا الأموال في استئجار من يقوم بخدمة من يحضر إليهم. وحينئذ وصيتي لأخواني جميعا ألا يتوسعوا في مثل ذلك باستئجار الخيام والكراسي والفرش وباستئجار العمال الذين يقومون بصب القهوة ونحوها. والتعزية ليس من شرطها وجود هذه الأمور، قد يعزيه في المسجد، قد يعزيه في الطريق وهو ذاهب أو آت، قد يعزيه في المقبرة، قد يعزيه في أي موطن يكون فيه. ومن ثم فوصيتي ألا يتوسع في مثل هذه الأفعال وأن يتناهى الناس عنها. وكون الناس لا يقيمون لمثل هذه المواسم مثل هذه السرادقات ومثل هذه الكلافة والمبالغ الطائلة لا شك أنه سير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأجلاء رضوان الله عليهم. ولذا فإني أنهى عن مثل هذه الأفعال وأرى أنها من الأمور المخالفة التي ينبغي بالناس أن يتركوها وأن لا يقدموا عليها. واجتماع الناس على أهل الميت ليس من الأمور التي كانت موجودة. لا شك أن التعزية مطلوبة، لكن ما يكون باجتماع الناس وبقائهم الفترات الطويلة عند أهل الميت. وعندما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصنع الطعام لأهل الميت أوصى بصنعه لأهل الميت، ولم يوصي بصنع الطعام للناس ليأكله عند أهل الميت، وبالتالي يكون هذا من أسباب وجود أعمال تكلفهم وتتنافى مع حالهم التي هم عليها من ترتيب الأكل وتهيئته و تقديمه للحاضرين، ثم بعد ذلك كيفية التصرف به بعد أن يقوموا عنه، كيف يرتبون ما بقي من طعام أو ما يكون من مواطن وضع الطعام أو مواطن الجلوس. لا شك أن هذا يتنافى مع حال أهل الميت الذين أصيبوا بما أصيبوا به. ولذلك وصيتي للجميع ترك مثل هذه الأفعال وعدم فتح باب شر على الناس في ذلك. قد تكون مقتدرا لكن غيره قد يتكلف بأخذ ديون أو يتكلف بالضغط على نفسه في نفقاته على أهل بيته أو يتكلف بأخذ ذلك من تركة الميت، فيكون هذا من الظلم لبعض الورثة الذين قد لا يرضون بأن تصرف أموالهم التي ورثوها في مثل هذه الأعمال.
نعم شكر الله لكم.
أما بالنسبة للسفر فالتعزية تحصل بالكلمة الجميلة التي تخفف المصاب، وهذا من فضل الله عز وجل سهل في يومنا الحاضر بوجود وسائل الاتصال المتعددة. لو ذهب لا حرج في ذلك وهو جائز لأنه ليس ذهابا لبقعة، ولكن اكتفاؤهم بالتعزية بالمكالمة لا شك أنه يحقق المقصود الشرعي في هذا الباب.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. عبد الباري معي تفضل. أخي عبد الباري تفضل. أبو سلطان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام مرحبا بك.
حي فضيلة الشيخ، حييك أخ أحمد.
الله يحييك وبارك فيك، مرحبا.
عندي سؤالين لو سمحت. السؤال الأول،
نعم،
وافد فقير ويريد استقدام والديه لأداء العمرة، هل تجوز له الزكاة؟
نعم.
السؤال الثاني لو سمحت،
نعم،
بالنسبة لبعض الأئمة لا ينطق بالتكبير إلا بعد أن يستقيم بالركن، كان لما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده بعد أن يستقيم، وهكذا في بقية الركعات، فما الحكم بذلك؟
نعم،
لأنه قد يسبقه بعض المصلين. نعم. وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. أم خالد تفضلي. خالد معنا، تفضلي. عبد الباري تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي عبد الباري.
كيف حالك يا شيخ أحمد؟ جزاك الله بالخير. طيب.
الله يمسيك بالخير والعافية، تفضل.
بارك الله فيك. الشيخ سعد كيف حالك يا شيخنا؟
بارك الله فيك وحياك الله.
نحبكما في الله يا شيخ.
أحبك الله وبارك الله فيك.
تفضل.
لدي ثلاثة أسئلة يا شيخ. السؤال الأول، الله يحفظك يا شيخ. الميت إذا مات الإنسان يا شيخ، هل يجوز أن نعزي أهله منذ أن يموت يا شيخ، ولا بعض الناس يقول لا، لابد أن يغسل ويكفن ويدفن في المقبرة ثم بعد ذلك تعزونه؟
نعم.
أما قبلها فلا يعزى. ما أدري عن هذا، حتى هذا الكلام يا شيخ.
السؤال الثاني،
الله يحفظك يا شيخ، هل ورد يا شيخ الحديث، هل ورد دليل على أن من أطال أظفاره أو ولم يحلق شعر العامة لمدة 40 يوم تقريبا، أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، هل ورد هذا الشيخ؟
نعم.
بارك الله فيك. السؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة، بارك الله فيك، أنا أسمع بعض المشايخ يقولون أن من فعل شيئا من محظورات الإحرام بالحج أو العمرة أو من مفسدات الصيام جاهلا بالحكم أو ناسيا فإنه لا شيخ. أريد أن أسأل، بارك الله فيك، الإنسان هل يعذر بالجهل بالأحكام الشرعية يا شيخ على الإطلاق، أم أن هناك حالات يعذر فيها؟ خصوصا الآن يعني يستطيع الإنسان يسأل ويستطيع أن يسأل في مثل
طيب.
هذه البلاد المباركة.
طيب. شكرا عبد الباري، بارك الله فيك. أم خالد معي، تفضلي. تفضلي أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي يا أختي الكريمة، باختصار إذا تكرمتي.
لو سمحت يا شيخ بكلم الشيخ.
تفضلي، الله يحفظك.
عندنا دجاج أخويا.
نعم.
واخذت منه بيض، اخذت دجاج مربع واخذت منه بيض وفقشت الاولى بصلح هاي فقشت له الصور.
نعم.
وقلت بتاكد من الثانيه، تاكدت من الثانيه اللي هي نفسها.
نعم.
الصور يطلع صوت يصاول.
طيب.
كذا يصاول.
ايه.
وقمت عليه وطرحه بالزباله وبشوف انا علي شيء ولا ما علي شيء.
طيب. شكرا بارك الله فيك، شكرا لكل الاخوه والاخوات، اعود لكم فضيله الشيخ. وسؤال هنا، سؤال الأخ محمد يسأل عن هذه الدعوة المباركة، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وما حصل بها من خير لأمة الإسلام. تتناول هذه الدعوة بين فترة وأخرى بشيء من التشويه أو الرغبة في التشويه، وبيان أن لها أثرا سيئا مثلا على المجتمعات المسلمة، وبحمد الله عز وجل هذه يعني الدعوة المباركة عما نفعها لأرجاء العالم، لكنها كل يعني فترة من الزمن تظهر مثل هذه الدعوات أو المقولات أو كذلك أحيانا عبر وسائل الإعلام تتناول بشيء من التشويه.
الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بجديد يتناقض مع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما دعا الناس إلى أن يعودوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دعا الناس إلى أن يجعلوا العبادة خالصة لله فلا يصرف شيء من العبادات لغير الله، ودعا الناس إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يعبد الله إلا بما جاء به هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة دعوة هذا الإمام، فليس لديه شيء جديد يجعل من يثني على هذا الإمام ينسب باسم خاص بهم، وإنما هم عادوا بالناس إلى الكتاب والسنة. ولذلك من فضل الله عز وجل أن هذه الدولة السعودية لما سارت على منهج هذا الإمام الذي اقتفى فيه منهج محمد صلى الله عليه وسلم، نص في دساتيرها على أن الكتاب والسنة حاكمان على غيرهما من الأنظمة وغيرها، ونص على أن المرجع إلى الكتاب والسنة، ولم يقيدوا أنفسهم بمذهب إمام من الأئمة حتى الأئمة الأربعة، لأنهم يعلمون أن العبد يسأل يوم القيامة عن اتباعه للكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وبالتالي لا يوجد في ما جاء به هذا الإمام شيء جديد، والمتأمل في كتابات الإمام محمد بن عبد الوهاب يجد أنه يعيد الناس إلى الكتاب والسنة، وما من مسألة يقررها أو يشرحها إلا ويتكلم فيها بحسب الدليل من هذين الأصلين العظيمين. فهذه خلاصة دعوة هذا الإمام. ومن ثم حديث من يتحدث في دعوة هذا الإمام إنما تنتج عن أحد أمرين: إما جهل بدعوة هذا الإمام وأنه يعيد الناس إلى الكتاب والسنة، وإما بسبب أن المتكلم لا يريد أن يعود الناس إلى الكتاب والسنة، ويريد من الناس أن يستبدلوا بهذين الأصلين غيرهما.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. معي خالد من فرنسا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضلك، أنا برنامج عملي لم يعد يسمح لي الوقوف بين في صلاة الظهر، يعني لم يعد ممكن أصلي صلاة الظهر والعصر في وقتهما. هل من ممكن أجمع جمعة تأخير أم لا؟
نعم، شكرا، بارك الله فيك، شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من أبو طيف يسأل عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث. يقول: هل هو قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو يشمل الأمر؟
نعم، ظاهر اللفظ أن المراد به بعد الصلاة. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الرحمن تسأل عن حكم بقاء الرجل أو بقاء المرأة مع زوج لا يصلي، لم تفصل عن ترك الصلاة.
إذا كان الرجل لا يصلي فإن المرأة تمتنع منه حتى يصلي، فإذا صلى أتاحت له الأمر مع نفسها. نعم،
بارك الله فيكم. عبد الباري يسأل عن الميت إذا مات، هل يجوز أن نعزي أهله أو هل تجوز التعزية فور علم الإنسان بوفاة هذا الشخص، أو ينتظر حتى يصلى عليه ويدفن؟
التعزية من أجل المصاب، كما في الخبر: من عز مصابا فله مثل أجره. والإصابة كانت بالوفاة لا بالصلاة ولا بالتغسيل ولا بالقبر، وبالتالي فإن التعزية تبتدئ من وفاة الميت وليس من الصلاة عليه أو من تغسيله أو تكفينه أو قبره.
شكر الله لكم. يسأل عن: هل ورد أن من أطال أظفاره ولم يقص شعر عنته 40 يوما لا تقبل له الصلاة؟
لم يرد ذلك، وإنما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في ذلك 40 يوما. وحينئذ فيحسن بالإنسان أن يتنظف بإزالة الأظافر ونحوها، ليكون بذلك ممن فعل سنن الفطرة التي جاء في الحديث الترغيب فيها.
شكر الله لكم على الشيخ. في سؤال عبد الباري الثالث، أن يقول: أسمع أن من ترك أو ارتكب شيئا من محظورات الإحرام جاهلا فلا شيء عليه في الحج أو في الصيام كذلك، هل هذا القول صحيح؟
نعم، قولهم من ترك شيء محظورات الإحرام فهو معذور، يعني أنه لا يلحقه الإثم.
نعم،
ولا يترتب على ذلك أنه لا يؤاخذ أو لا تجب عليه فدية. ولذلك الفقهاء يقسمون محظورات الإحرام إلى قسمين: قسم فيه إتلاف، فهذا من فعله ولو فعله ناسيا أو جاهلا وجبت عليه الفدية وإن لم يلحقه الإثم، ومحظورات ليس فيها إتلاف من فعلها فإنه لا تجب عليه الفدية. وهو يسأل يقول: في مثل هذه البلاد التي انتشر العلم فيها وكثر العلماء، هل يعد الإنسان جاهلا بمثل ذلك أو يعد مفرطا لأنه لم يسأل قبل أن يقدم؟ ولذلك نوصي الجميع قبل أن يقدموا على أي عبادة من العبادات أن يسألوا وأن يعرفوا أحكامها قبل أن يقدموا عليها ليؤدوها على أكمل الوجوه، وبالتالي ينالون الأجور المضاعفة المرتبة على ذلك العمل.
شكر الله لكم يا شيخ. أبو سلطان يقول بأن وافدا يريد أن يستخدم والديه لأداء العمرة، هل يعطى من الزكاة؟
الظاهر من قولي أهل العلم أن هذا ليس من مصارف الزكاة. نعم. لأن الزكاة إنما جاءت لسداد حاجة يحتاج الناس إليها، ومن كان عاجزا عن الحج والعمرة سقط عنه وجوبهما، وبالتالي فالذي يظهر عدم جواز دفع الزكاة في مثل ذلك كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنابلة.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هنا يسأل كذلك أبو خالد عن بعض الأئمة لا يكبر إلا بعد أن يستقيم، أو لا يذكر سمع الله لمن حمده إلا بعد أن يستقيم قائم.
السنة في هذا أن يكون التكبير في وقت الانتقال لأنها تكبيرات انتقال، فهذه هي السنة. لكن ما فعل هذا الإمام لا يؤدي إلى بطلان صلاته، أو كون هذا الفعل يترتب عليه إثم، لا هناك إثم، لكنه ترك الأفضل وترك ما كان منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لكم. خالد تقول عندهم دجاج وأخذت بيضا قد تكونت فيها الصيصان والفراخ ثم رمتها في الزبالة.
نعم، الدجاج على نوعين، دجاج بياض ودجاج يبيض ما يكون صوصا. نعم. وبالتالي إذا اشترى الإنسان دجاجا يريد البيض فلينتقي ذلك النوع الذي يكون بياضا ولا يأخذ من الآخر، وبالتالي هي أخطأت في هذا الفعل، وقد تحزن والدته من الدجاج، وأسأل الله عز وجل أن يعفو عنها.
شكر الله لكم. خالد من فرنسا يقول أنا في عمل وبرنامج العمل لا يتيح لي أن أقيم أو أصلي صلاة الظهر، هل يجوز لي أن أجمعها مع صلاة العصر؟
إذا نظر الإنسان إلى هذه الأعمال يجد أنهم يعطونه فرصة لقضاء حاجته، ويعطونه فرصة لأكل ما يريد أكله، وبالتالي فصلاة في دقيقة أو دقيقتين لا أظنها تتنافى مع ذلك العمل. ولذا بودي أن يعرض على أصحاب العمل أنه يريد أداء الصلاة في أوقاتها حتى يبرئ ذمته بيقين، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ أستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري مستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزاك عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما أشكر إخواني من مخرج وفنيين، بارك الله فيكم جميعا، كما أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يوفقهم لكل خير، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يجعلهم من أهل الهدى، وأسأله جل وعلا لولاة أمور المسلمين في كل مكان التوفيق لكل خير، كما أسأله جل وعلا أن يجزي ولاة أمورنا كل خير على ما يقدمونه وما يفعلونه من أفعال خير يصلح الله بها أحوال العباد.
اللهم أمين. بارك الله فيكم، شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، تقبلوا في تحياتها تحية الزملاء وسلامهم، مخرج هذه الحلقة الأستاذ كريم مشير، وكذلك مترجم لغة الإشارة الأستاذ أحمد الهليل، الزملاء مصورين معي هنا وأعضاء الكنترول، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل، العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل، اسأل لتعلم أي درب تختفي، فالكل فيها بالحياة كراحل تجد الجواب.